هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. مقاصد القرآن تستمعون إليها عند الساعة 7:30، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء عند 7:45. الصيام وحسن التنعم تستمعون إليها عند 7:49، وبعد ذلك عند 8 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:08، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 8:15، وبعد ذلك تستمعون إلى ضيافة الله آداب وبركات عند 8:50. عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية عند 9:15. لقاءات رمضانية تستمعون إليها عند 9:46 وعند 10 تماما، وعلى مدى ربع ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. فضاءات أدبية تستمعون إليها عند 10:18. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، إلى اللقاء.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وله وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمتي نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجلي الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم قاصميه واقصم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله، واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته، وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون، إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين.
إلهي عبدك العاصي أتاك،
أقر بالذنوب وقد دعاك. إذاعة طهران تقدم
مقاصد القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأحبة ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وسائر أعمالكم. في هذه الحلقة أتناول معكم سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة القصيرة التي تتضمن معان كبيرة، هناك فكرة رئيسة تدور حولها هذه السورة المباركة، وهذه الفكرة عبارة عن الدعوة إلى توحيد الله بلغة الوحي التي تختزل كل مباحث التوحيد المفصلة. نحن نعلم أن أهم أصل وأول أصل من أصول ديننا هو التوحيد، والتوحيد له معان كثيرة ومطالب علمية فلسفية وكلامية واسعة. هذه السورة المباركة تحاول أن تستجمع كل هذه المعاني. إنها لغة السماء، إنها لغة الوحي التي حلت في قلب رسول الله، هذا القلب المقدس، وأمرته أن يدعو الناس بالتوحيد، التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بلغة الوحي التي تختزل مباحث التوحيد المفصلة. هذا المحور الرئيس الذي تدور حوله بقية السور وبقية الأغراض في السورة المباركة. يمكن أن نلحظ الأغراض الباقية من خلال هذا المقطع. أن السورة المباركة تتصدر بفعل الأمر، قل يا محمد صلى الله عليه وآله، قل هو الله أحد، وهي هنا قل بمعنى أظهر وبين، أي يا محمد أظهر وبين. وهذا أسمى غرض يدعو له القرآن، وهو بيان وإظهار هذه الحقيقة للآخرين، خصوصا للمعاندين والذين يجهلون هذه الحقيقة كالمشركين والملحدين. وليكن يا رسول الله، وليكن البيان ينبئ عن منطق سليم ودليل قويم كما أفادت هذه السورة المباركة، فإنها تستجمع المنطق السليم والدليل القويم، لا كما يظهر المشركون آلهتهم ويحاولوا أن يفرضوا على الآخرين ديانتهم وعقائدهم بالقوة والعنف. إنها الدعوة السليمة والدعوة القويمة، وهي توجيه للدعاة إلى الله في مقام طرح مسألة التوحيد على الآخرين. إذن الغرض الأول من هذه السورة المباركة أن تعلم الداعين إلى الله والمعتقدين بعقيدة التوحيد أن يطرحوا هذه العقيدة على الآخرين بمنطق سليم ودليل قويم، حتى يقبل الآخرون فكرة التوحيد بما تريدها لغة الوحي والسماء، لا بما نريدها نحن. ولا نحاول أن نلبس هذه العقيدة الناصعة، العقيدة الصحيحة، بألبسة أهوائنا وألسننا، وإنما نطرحها بما يريدها الله سبحانه وتعالى وبما تريدها العقيدة نفسها. هذا هو الغرض الأول الذي نستفيده من السورة المباركة. الغرض الثاني، ليكن المحور في طرح مسألة التوحيد على الآخرين هو الله سبحانه وتعالى، الذي هو الله سبحانه وتعالى علم للذات المقدسة، مستجمع لجميع صفات الجمال والجلال، وبقية الصفات صفات الله سبحانه وتعالى كلها تدور حول هذا المحور الشريف. فإن من كان إلها لا يكون إلا أحدا، قل هو الله أحد، أي لا يقبل الكثرة لا في الخارج ولا في الذهن، أو نقول قل هو الله أحد، أنه ذات بسيطة غير مركبة، فليس له شبيه وليس له نظير. إذا أردتم أن تدعوا الآخرين إلى الله فليكن محور الدعوة هو الله نفسه. وهذه الآية اختصرت الكثير من الأدلة الفلسفية والكلامية، وكذلك نقول من كان مستجمعا لصفات الجمال والجلال وهو الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون صمدا مجردا عن كل صفة بشرية يصمد إليه كل البشر بالطلب والدعاء. ولذلك عليكم في مقام الدعوة وفي مقام طرح العقيدة أن يكون محور الطرح هو الله سبحانه وتعالى، فإن القلوب والعقول ستنجذب إلى الله. ولكن اطرحوه بما تريده العقيدة، اطرحوه بما تريده لغة السماء، اطرحوه بما يريده الله، فإن دعوة الله من طبيعتها أن تجذب القلوب الصحيحة وليست القلوب السقيمة، والعقول القويمة وليست العقول المعوجة، فإنها ستجذبها إليها وستكون الفطرة دافعة لهم لأن ينجذبوا لهذا المحور وسيقبلوا هذه العقيدة وهي عقيدة الله سبحانه وتعالى. من ضمن أغراض هذه السورة المباركة أن السورة تعلمنا كيف نحاور الآخرين بالمنطق الصواب، وكيف نعتقد بربنا اعتقادا صحيحا مبنيا على هذه الأصول الاعتقادية. وحيث أن كثيرا من الناس من المؤمنين بالله من المعتقدين بعقيدة التوحيد، ولكن طريقة اعتقادهم لا تنسجم مع من يعتقدون به، ولهذا نحتاج أن نتعلم كيفية الاعتقاد من خلال القرآن الكريم. أن تعتقد بالله شيء، وأن تبين عقيدتك للآخرين شيء آخر. ولذلك عليك أن تتعلم من القرآن كيفية هذا الاعتقاد، أن يكون هذا الاعتقاد مبني على المنطق الصواب، وأن يكون مبني على أساس الأصول الاعتقادية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن التوحيد محور أساسي لسلامة فكرنا ولسلامة سلوكنا. إذا وحدنا الله التوحيد الذي ينبغي له، حينها تكون أفكارنا سليمة ويكون سلوكنا أيضا سليم، نستطيع أن ندخل في الوسط الاجتماعي وأن نخرج منه بسلامة، وأن نجذب الآخرين لعقيدتنا عقيدة التوحيد. والحمد لله رب العالمين.
الله 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 الله. ما بال قلبك عن هوى نازحوا؟
هل أنت في دعوى المحبة مازح
الله
ما بال قلبك عن هوانا نازح ما بال قلبك عن هوانا نازح هل أنت في دعوى المحبة مازح هل أنت في دعوى المحبة مازح كم ذا تحن
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 كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيئين نسامح زرنا فإنا للمسيئين نسامح وإذا خشيت إساءة قدمتها وإذا خشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيئين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجه.
الصيام وحسن التنعم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم حيث نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. وقد اخترنا لحضراتكم ولمطلع هذه الحلقة ما روي من أن رجلا سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام قائلا: بلغني أن الاقتصاد والتدبير في المعيشة نصف الكسب، فأجابه الإمام عليه السلام قائلا: لا، بل هو الكسب كله، ومن الدين التدبير في المعيشة. أيها الإخوة، في هذا الحديث إشارة مهمة إلى الاعتدال في الاستفادة من النعم الإلهية، وحسن التدبير لشؤون المعيشة هو من الدين الإلهي، وهذا يعني أن فيه ليس صلاح دنيا الإنسان وحسب، بل وأخراه أيضا. مستمعينا، ولا يخفى عليكم أن امتناع الإنسان عما يحتاجه لمدة معينة يجعله يشعر بقيمة هذه الاحتياجات، الأمر الذي يعينه على اجتناب تضييعها بالإسراف والتبذير. وبالتالي حسن التنعم بالنعم الإلهية بما يعود نفعه على الفرد والمجتمع.
المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة يشاركنا به ضيف البرنامج سماحة السيد حسن الموسوي الباحث الإسلامي من سوريا. نستمع معا إلى هذا الاتصال الهاتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الواقع فيما تفضلتم بالسؤال عن الآثار المعنوية المهمة بالنسبة إلى الإنسان الصائم، لأن فريضة الصيام هي الواقع من الفرائض التربوية والتنزيهية والتي تزكي النفس البشرية التي فرضها الله سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام هو الواقع محوره التقوى والتزكية والعلو بالنفس البشرية إلى مراتب الكمال ومراتب الرقي. ونلاحظ أن في الصيام هناك آداب وآثار طيبة ومعنوية هائلة جدا، الواقع لا يمكن أحصاؤها في هذه العجالة، لكن ضمنا أتحدث عن الجانب التربوي في للنفس البشرية بالنسبة إلى حالة الصوم، وهو أن الإنسان عندما يشعر الواقع بالجوع وبالابتلاء في هذا الباب والمعنى، احتياجه وافتقاره إلى متطلبات الحياة الطبيعية والمعاشية اليومية الذي كان عليها خلال 11 شهرا، لما نلاحظ هذا الافتقار الكامل الذي يحصل عند الإنسان يجد في نفسه الواقع هذا الابتلاء وهذه الحالة التي يشعر بها في القلة والضعف. من هنا ترقى النفس البشرية وتربية النفس البشرية لا تكون ولا ترقى إلا من خلال إحضارها وحضورها في هذا الجانب المعنوي وجانب الواقع الذي يؤدي بها إلى نوع من الاحتياج ونوع من القهر لها في هذا الباب، بحيث أنها تشعر أنها تريد شيئا ولكن لا يمكن لها أن تتمكن منه أو ممكن أن يعني تصل إليه. فلذلك نحن نقول أن في الصيام هو عبارة عن حالة معنوية هائلة للإنسان، بحيث فيها إفاضات نورية كبيرة بالنسبة للنفس البشرية، وتعطي للنفس حالة كبيرة من العطاء ومن الحب الداخل، الارتباط بالنفس البشرية الواحدة. هذه الفريضة الواقع هي فريضة مهمة جدا، لذلك الله سبحانه وتعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي به. لذلك اختص الصيام لذاته المقدسة، لأنه أمر ومخزون لا ينفد أبدا. هذا الجانب المعنوي الهائل الكبير يبقى الإنسان ذخيرته في الدنيا والآخرة. لذلك مهما أن يعمل الإنسان في الجوانب الأخرى في الحالات الأخرى ممكن أن تقتص منه حسناته إلا الصوم، لأن الصوم هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن اقتصاص من هذه الذات المقدسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الصوم لي. لذلك نسب الصوم إليه سبحانه وتعالى. من هنا أقول الأحاديث والآيات، حتى الآيات الكريمة التي تتحدث بالصوم، الصوم المتعاهد هو الامتناع عن الطعام والشراب كما في الفريضة الإسلامية، كذلك الصوم بالنسبة إلى الجوارح الأخرى كما في آية: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جانب الجوارح أيضا تهذيبا للجوارح، فليس الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب فقط، إنما الصوم هو الواقع الذي يؤدي بالإنسان إلى التكامل المعنوي والتكامل النفسي والبشري والإنساني، بحيث يجعله إنسانا عابدا لله سبحانه وتعالى، يرقى بسمو العبادة والإيمان، ويرقى بهذا العطاء الكبير الذي من الله سبحانه وتعالى على الإنسان المسلم، حيث حباه بهذه الفريضة الكبيرة والعظيمة. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لولا أن في هذا الصوم وفي هذه العبادة منة عظيمة ونعمة كبيرة لم يختص بها المسلمون فقط، إنما خص بجميع عباده، حيث قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هي عبادة ومنة عظيمة لكل البشر، على البشر أن الواقع يرقى إلى 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 هذه العبودية التي تتكامل فيها كل عناصر الطاعة والعبودية لله، بحيث أن يكون الرقيب عليه فقط الله سبحانه وتعالى، ولا يحجزه عن رقابته أحد إلا الله سبحانه وتعالى من حيث أدائه لهذه الفريضة. لذلك هي ارتباط معنوي وارتباط قلبي وصلة موصولة بالله وحبل ممدود بين الله وعبده في هذه الفريضة العظيمة. من هنا أنا أقول أن الواقع الارتقاء وكبح الشهوات والنزوات والارتقاء بالمعاني العظيمة والكمال الإنساني في الجانب الخلقي والفكري والمعنوي، هذا مما يعطي وتيرة كبيرة ودفعا هائلا اتجاه هذه القواعد والأسس التربوية والأخلاقية. ومن الجانب الآخر نرى أنه ينكبح الإنسان بكل ما عنده من نزوات وشهوات ونزعات إلى الشر وإلى الانحراف وإلى الضلال، فهي من جانب أنه ترقى إلى هذا العنوان الكبير المعنوي والروحي، ومن جانب آخر الواقع يضعف عند الإنسان جانب النزوع إلى الشر. لذلك عليه أن يغتنم الفرصة الهائلة التي عند الإنسان في هذا الشهر الكريم لما فيه هذه الأيام والليالي من عظمة، وبالأخص ليالي القدر، الليالي العظيمة التي تتعلق بالإنسان الصائم بشكل عام. لذلك عليه أن يتحرك الإنسان الصائم والإنسان العابد في هذه الأيام والليالي إلى أن الواقع يأخذ هذه الجائزة الكريمة والكبيرة من قبل الله تعالى، وهي الفوز بالجنة إن شاء الله والرضوان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك بإذن الله تعالى.
نعم مستمعينا، ومع تقديم جزيل شكرنا لسماحة السيد حسن الموسوي الباحث الإسلامي من سوريا على توضيحاته المتقدمة، ننقل لحضراتكم ما روي في كتب التفسير أن رجلا سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن قوله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا، فقال عليه السلام: من أنفق شيئا في غير طاعة الله فهو مبذر، ومن أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد. وهذا الحديث هو مسك ختام هذه الحلقة من برنامجكم الرمضاني اليومي الصيام وحسن التنعم.
على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.